أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يضرب الله عز وجل لنا في هذه الآيات مثلا، وأمرنا أن نستمع لهذا المثل، وأمرنا قال فاستمعوا له، استمعوا، ولم يقل فاسمعوا له. واسمع يمر الشيء على أذنك، قد تفهمه وقد لا تفهمه، هذا السماع، ولكن الاستماع معنى الإصغاء والتدبر والتأمل فيما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى. فيضرب لنا الأمثال سبحانه، ويقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا كل خلق الله عز وجل، والله لا يستحي أن يضرب المثل بالبعوضة الناموسة فما فوقها من كائنات يخلقها الله عز وجل. فهي وإن كانت حقيرة في ناظركم، ولكنها عظيمة جليلة في خلقتها. ولذلك لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع الخلق كلهم أن يخلقوا شيئا من أحقر الأشياء التي ينظرون إليها واستخلونها في أعينهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فلذلك يضرب الله عز وجل المثل في هذا الشيء، أن هذا الشيء وإن كان يبدو لك حقيرة، ولكن خلقته خلقة عظيمة جدا. الذي خلقه والذي قدره على أن يطير، والذي قدره على أن يؤذيك ويضايقك، فانظر إلى هذا الذباب. سميت الذبابة ذبابة لتذبذبها، لكسر طيرانها وذهابها ومجيئها. هذا الذباب، الذباب مخلوق خلقه الله عز وجل فيه أذى بطبعه يؤذي، ولذلك جعله الله عز وجل في الدنيا عبرة للخلق، وجعله يوم القيامة في نار جهنم عذابا على أهل النار، يضايق به أهل النار. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذباب كله في النار، الذباب كله في النار، لأنه مخلوق لإتعاب أهل النار وتعذيب أهل النار في نار جهنم والعياذ بالله. في الدنيا هذا الذباب، الإنسان يا ترى يقدر على الذباب أنه يمحوه ويفنيه؟ ما يقدرش على هذا الشيء، قد يقلل منه، ولكن الذباب يتكاثر بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى وبأمره، فيجعل فيه البقاء يبقى، فيؤذي الإنسان وقد ينفع الإنسان في أشياء كما ذكرنا في الحديث السابق. فالله عز وجل يضرب لنا المثل في هذا الذباب الذي نحتقره ونستصغره. قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل يقدرون أن يخلقوا ذبابا واحدة ولو اجتمعوا هؤلاء جميعهم من عبدوهم والعباد، العباد والمعبودون من دون الله سبحانه؟ هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابة؟ الجواب لا، ولا يقدر مسلم يقول أيوه، ولا يقدر كافر أن يقول أيوه، الجميع لا يقدرون على أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمع بعضهم مع بعض لفعل ذلك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذبابة حطت على طعام أحدكم فأخذت منه شيئا وطارت به، ما قدرت أن تستنقذه منها. وذكرنا في الحديث السابق كيف أنهم راقبوا هذا في الذباب، ووجدوا فعلا أن الذباب مجرد ما تحط على شيء قبل ما يدخل في جوفها تكون محولة لشيء آخر، يكون سهل امتصاصه وتصير بهذا الشيء اللي أخذته منك، ولا تقدر أنت أن تستنقذه منها أبدا. فقال سبحانه: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يبقى أحقر الأشياء في ناظرك يأتي إليك ويضرك بشيء ويسلب منك شيئا، ولا تقدر أنك ترجعه من هذا الشيء الذي أخذه منك. فالذبابة الحقيرة وإن كانت حقيرة، ولكن أحقر منها من لا يقدر أن يأخذ منها ما أخذته. والإنسان يكون قوي لما يصارع إنسانا قويا ويغلبه، لما يؤخذ منه شيء يقدر على هذا الذي أخذه فيأخذه منه، ولكن ذبابة الحقيرة تأخذ منك الشيء ولا تقدر أن تسترجعه منها، يبقى اعرف قدر نفسك أن الله عز وجل خلق أشياء فسخرها لكم، وخلق أشياء ولم تقدروا على تسخيرها إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الذي يطلب الاستنقاذ من هذا الشيء، والمطلوب الذبابة ضعيفة، كذلك ضعفت الآلهة التي يطلبونها ويرجونها من دون الله عز وجل، وضعف عبادها، لا هم ينفعون ولا ينتفعون إلا أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى ويعبدوه وحده لا شريك له. فهنا يبين لنا في هذه الآية أنك لا تحتقر مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلعل الله عز وجل يجعل فيه من القوة ما إنه يسلب منك شيئا ولا تقدر أنت على أن تسترد هذا الشيء من هذا الذي أخذ. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، الله القوي سبحانه العزيز القاهر فوق عباده لم يعطوا لله عز وجل حقه من العبادة الحقيقية. ما قدر الله حق قدره، فإذا بأحدهم يذكر الله سبحانه ولا يستحضر عظمة الله سبحانه، يقسم بالله سبحانه ويكذب فيما يقوله من قسم، وهو لم يستحضر عظمة الله، لو استحضرها لم يقسم به سبحانه، ولا يقسم به إلا وهو بار فيما يقوله صادق فيما يدعي. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه وحق عظمته سبحانه، حيث جعلوا هذه الأصنام شركاء له. والعدد من هؤلاء لما يعبد أحدهم هذه الأصنام ويسأل أنه كم تعبد من آلهة، يقول سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم حسين والد عمران بن حسين، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الذي ترجو لنفعك وضرك؟ من الذي؟ قال: الذي في السماء. إذن عرفوا أن الذي في السماء هو الذي ينفعهم وهو الذي يضرهم، هو الذي يملك لهم كل شيء، ومع ذلك عبدوا غيره وزينت لهم الوساوس والشياطين أنكم تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى. وقد أمر الله عز وجل عباده بعبادته وحده، ونهاهم أن يشركوا به شيئا، ومع ذلك أصروا إلا أنهم يشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي غالب سبحانه تبارك وتعالى. الله قوي، الله عزيز، لا يمانع، لا يقدر له على شيء سبحانه تبارك وتعالى. الله عزيز قوي جنابه سبحانه، عزيز لا يمانع، يمنع ما يشاء ويعطي ما يشاء، ولا أحد يقدر له على شيء سبحانه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله يصطفي، هنا كأنه يرد على هؤلاء المشركين الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القرية مكة والقرية الطائف. فهم نظروا إنه من أعظم سادة مكة، ليه ما نزلش على واحد من مشايخ مكة ولا مشايخ الطائف ينزل عليهم هذا القرآن؟ إيش معنى أنت يعني نزل عليك هذا القرآن؟ قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أنتم لا تقسمون لأنفسكم شيئا، الذي يقسم الأرزاق ويقسم الرحمات الله سبحانه تبارك وتعالى. ما قدر الله حق قدره، عارضوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى، وادعوا أشياء لا يحل لهم أن يدعوها، فاعترضوا على نبوة النبي صلى الله عليه، وقالوا له صلى الله عليه وسلم: إنك اشمعنا أنت اللي نزل عليك هذا القرآن دوننا؟ فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يصطفي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قالوا: نزلت في الوليد بن المغيرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنزل عليك الذكر من بيننا؟ أنت من دنيا نزل عليك هذا القرآن، اشمعنا يعني؟ فالله عز وجل قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا فيرسلهم إلى أنبيائه في هذا في هذه الأرض. يرسل من الملائكة، كأن الملك الذي ينزل من السماء إلى الأرض هذا مصطفى، اصطفاه الله عز وجل واختاره واجتباه من باقي الملائكة، فهو مقرب إلى الله عز وجل. وذلك كان من أعظم ملائكة الله عز وجل جبرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبل. قال الله سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني رسلا من السماء إلى أهل الأرض، إلى الأنبياء من أهل الأرض. ومن الناس كذلك يصطفي رسلا، فاصطفى منهم آدم، واصطفى منهم نوحا، واصطفى منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واصطفى منهم غيره من الأنبياء، واصطفى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، بل على سائر خلقه عليه الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله سميع لأقوال عباده، بصير بمن يستحق أن يختاره سبحانه من خلقه لرسالته، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله سميع بصير، علام الغيوب سبحانه، عليم، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين يديك ما أمامك من المكان ومن الزمان، وما خلفك ما وراءك من المكان ومن الزمان. فالله عز وجل يعلم ما بين أيديكم، ما يكون أمامكم من أشياء وضعها الله عز وجل في أماكنها، وما أمامكم من زمان، هتعيشوا قد إيه في الأرض وتموتوا، من يخلفكم، كذلك ما أنتم عاملون من أعمال، يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم ما ستعملونها، ما خلفكم ما قد عملتموه من أعمال. فالله عز وجل يعلم كل شيء، أقوال العباد، أفعال العباد، الزمان، المكان، ما تقدم من ذلك وما تأخر، ما رفع إلى السماء وما لم يرفع منه، كل ذلك عند الله عز وجل في كتاب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، كل أمر من الأمور مآله إلى الله عز وجل. هيرجع الأمر، ليه يرجع الأمر إليه؟ ليحاسب من فعله، يحاسب يوم القيامة كل إنسان، أنت قدمت إيه، خلفت إيه، عملت إيه، يحاسب الإنسان عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ماذا عملت فيما علمت، يعلم الله عز وجل ويحاسب ويجازي العباد، وإليه ترجع جميع أمور خلقه. ثم أمر عباده سبحانه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمرهم سبحانه بالركوع وأمرهم بالسجود، هذه سدة من ضمن سدات اللي في القرآن عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة، أنها هذه السجدة ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. عند الشافعي وعند أحمد أنها من سدات القرآن التي يسجد فيها. اللي قالوا ليست من عزائم الأمور كمالك وأبي حنيفة قالوا إنه هذه الآية أمرت بالركوع والسجود، كأنها أمرت بالصلاة، يعني كأنها قالت صلوا، فعبرت عن الصلاة بالركوع والسجود. لكن غيرهم قالوا لا، الأمر هنا بالركوع والأمر بالسجود، فيسجد الإنسان لهذه السجدة. وذكروا فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اسنادوا فيه ضعف، فيه أن هذه السورة فضلت بسجدتين، فمن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما، واسنادوا فيه ضعف. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم. وإن كان الركوع والسجود هو عبادة، ولكن كأنه خصص ثم عمم، يبقى هنا الركوع والسجود للمزية، ولأنها علامة الخضوع، خضوع العبد لله سبحانه، يحني جبهته لله سبحانه، يحني جذعه لله، يحني جسده لله، يسجد على الأرض على أشرف أعضائه وهو وجهه، يجعله في الأرض مطيعا لله رب العالمين سبحانه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أي ذللوا أنفسكم لربكم، أطيعوا ربكم فيما أمر، وانتهوا عما عنه زجر، وافعلوا الخير بجميع وجوهه لعلكم تفلحون. فتعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى في قيامكم، في قعودكم، في ركوعكم، في سجودكم، في كل أعمالكم تعبدون الله، تتقربون إلى الله سبحانه تبارك وتعالى بها. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، وقد علم الله عز وجل أن هؤلاء مفلحون الذين يفعلون ذلك، ولعل من الله عز وجل لابد من تنفيذ ما ذكره سبحانه، فهو أوجب على نفسه سبحانه أن يجعل دار الكرامة لمن أطاعه ودار المهانة لمن عصاه، فقال هنا لعلكم تفلحون. فهنا الرجاء عندكم أنتم، أما عند الله فقد علم أن هؤلاء الذين يطيعون في ذلك هم مفلحون يقينا، والله عز وجل قد جعلهم من أهل الجنة. ولكن أنت في نفسك تفعل الخير راجيا، فلعلك في ظن نفسك تبلغ ما تتمناه من رضا الله وما تتمناه من جنته سبحانه، فلعلكم تفلحون بطاعتكم ربكم سبحانه. وجاهدوا في الله حق جهاده، وأمر العباد أن يجاهلوا في الله حق الجهاد، والجهاد حق الجهاد أن يكون كله لله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس للنفس فيه حظ. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أحدنا يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل لكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فالذي يجاهد ليعلي شرع الله سبحانه، ليرفع كلمة الله سبحانه، هذا الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه. من أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في الله، أن يجاهد أعداء دينه من الكفار من المنافقين، أن يجاهد في الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة ابن عبيد مرفوعا، قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ذلك: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وإن كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان. ولكن الإيمان الذي يحصل ذلك لا بد وأن يحصل أعمالا أخرى من الأعمال اللي لا يتم إيمانه إلا بها. فمن أعظم هذه الأعمال أن يأمنك الناس، أن تكون أمينا مأمونا عند الناس في أموالهم وأنفسهم، إذا كانوا هم معك فهم آمنون من شرك، لا تؤذيهم في أبدانهم، لا تخون هؤلاء الناس، لا تخادعهم عن أنفسهم وعن أموالهم. قال: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، فيعطيك المال وهو آمن أنك سترد إليه هذا المال، وأنك لن تخونه ولن تخدعه ولن تضيع عليه ماله، وكذلك في النفوس. والمسلم، المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيل. لكن هنا بيعطي معنى آخر من أعمال الإسلام اللي يجب على المسلم أن يكون هذه الخصلة موجودة فيه. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم يعني الذي حصل أركان الإسلام وكان من صفاته أن الناس يسلمون من لسانه ويده، فلا يقع فيهم بغيبة ولا بنميمة ولا يشهد عليهم زورة ولا يفعل بهم فدورة ولا يقع بلسانه في نميمة وبهتان وغير ذلك من آفات اللسان. قال: من سلم الناس من لسانه وكذلك من يده، من يده أنه لا يؤذي أحدا إلا بحق الله سبحانه تبارك وتعالى، فيغضب لله وينتصر لله عز وجل. ولكن ليس المؤمن بالذي يؤذي ولا بالذي يلعن أو يطعن على الناس. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد، المجاهد قال: من جاهد نفسه في طاعة الله. قد يكون الإنسان يجاهد في سبيل الله عز وجل في الظاهر، في الظاهر، والباطن يكون شيئا آخر، أنه ما قاتل إلا لدنيا يصيبها، أو قاتل ليقال عنه جريء ويقال عنه شجاع. ولذلك هنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لكي تجاهد عدوك لابد أن تكون مجاهدا حق الجهاد، تجاهد نفسك في البداية على طاعة الله سبحانه، تجاهد نفسك على أن تقوم بأمر الله سبحانه، على أن تخلص لله، على أن لا تعصي الله سبحانه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ولا يتخيل أن إنسانا لا يجاهد نفسه سيجاهد أعداء الله سبحانه، هذا جدير أن يفر في وقت ما يقابل الأعداء. إذا كان هو نفسه لا يصبر على طاعة الله، على طاعة الله، لا يصلي، لا يصوم، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، وبعدين يقول أجاهد، أجاهد الكفار، إزاي تجاهد وأنت لم تجاهد نفسك، لم تبذل لله عز وجل نفسك وتذلها له في طاعته والبعد عن معاصيه. فقال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، كالمهاجر من هجر من مكة إلى المدينة، والمهاجر الإنسان الذي يهجر دار الكفر ودار المعاصي إلى دار الإيمان ودار الطاعة. ولكن مع ذلك في شيء آخر من الجهاد لابد يكون موجودا في نفس كل إنسان مؤمن. قال المهاجر: من هاجر الخطايا والذنوب. فالإنسان المؤمن يبتعد عن الخطايا وعن الذنوب، مش مجرد ابتعاد، ده هاجر لها، مخاصم لها، بينه وبينها حواجز عظيمة، لأنه يطيع الله سبحانه. فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده. فحق الجهاد أن تجاهد في سبيل الله سبحانه، تجاهد نفسك فتلزمها بالطاعة وتنهاها عن المعصية، تجاهد الناس في الله سبحانه فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تجاهد المنافقين وتجاهد الكفار كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه، فهذا المجاهد حق الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الدرجة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.